تخيل امتلاك إدارة أسون مالية تتجاوز قيمتها 700 مليار دولار، قلعة محصنة بأحدث التقنيات، جدران حماية سيبرانية، طبقات من التشفير،
وفرق أمنية تعمل على مدار الساعة طبعاً.
بالضبط، وفجأة تنهار هذه القلعة وتسرق أعمق الأسرار المؤسسية، والسبب ليس ثغرة برمجية معقدة، بل لأن موظفاً في قسم الدعم الفني تلقى مكالمة هاتفية وسمع صوتاً يبدو تماماً كصوت مديره التنفيذي يطلب إعادة تعيين كلمة المرور.
يا ساتر، هذا مرعب فعلاً.
أهلاً بالجميع في هذا الغوص العميق. نحن اليوم نستند إلى إيجاز استخباراتي أمني وتقني مكثف صدر في 22 من أغسطس عام 2026. مهمتنا اليوم ليست مجرد استعراض تقارير، بل تفكيك كامل لمفهوم الثقة.
الثقة في الرموز الرقمية، والثقة في الهوية، وحتى يعني الثقة في أصوات من نتحدث معهم.
صحيح. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. ما يربط كل هذه الأحداث هو أن الحدود الرقمية أصبحت ساحة معركة شرسة.
100%. عندما نغوص في هذه التقارير نكتشف نمطاً مقلقاً. البنية التحتية للثقة التي بنينا عليها الاقتصاد الرقمي بأكمله تتعرض لاختبار إجهاد غير مسبوق.
طيب، خلونا نبدأ من مكان قد يعتقد البعض أنه مجرد مساحة للترفيه، عالم الألعاب. قضية شركة تيك تو انتراكتيف واستوديوهات روك ستار جيمز ضد مجموعة سايبر ليكس.
قضية تسريب جراند ثيفت أوتو 6.
بالضبط، وبحسب المصادر نحن لا نتحدث عن صور مشوشة، نحن نتحدث عن لقطات بدقة 4K من داخل محرك اللعبة ريج 9 تظهر فيزياء الرصاص وتفاعلات محطات الوقود.
تفاصيل مذهلة فعلا تم تسريبها.
لكن وهنا أريد أن أتوقف قليلا، تسريب الألعاب يحدث طوال الوقت، صحيح؟ لماذا تحولت هذه الحادثة بالذات إلى يعني زلزال قانوني فيدرالي؟
شوف، هذا هو السؤال الجوهري. في العادة الشركات ترسل إشعارات إزالة المحتوى بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر وتنتهي القصة، لكن سايبر ليكس ارتكبوا خطأ فادحا.
ماذا فعلوا؟
حولوا أنفسهم من مجرد قراصنة إلى مجرمين ماليين. استغلوا الضجة وأطلقوا عملة رقمية احتيالية ميم توكن على شبكة سولانا.
لحظة، عملة رقمية مبنية على تسريب لعبة؟
نعم، وروجوا لها زاعمين أنه يمكن استبدالها لاحقاً بأموال داخل اللعبة نفسها، وهذا طبعاً كذب محض.
يعني عملية ضخ وتفريغ كلاسيكية.
بالضبط، ضخوا السيولة، جذبوا المستثمرين، ثم سحبوا البساطة محققين أرباحاً غير مشروعة بحوالي 50,000 دولار.
وبمجرد أن حدث هذا، تجاوزوا الخط الأحمر، تحول الأمر لاحتيال مالي فيدرالي، وهذا ما يفسر كيف تمكنت تيك توك من استصدار مذكرات استدعاء فيدرالية سريعة جداً.
صحيح، بموجب قانون الألفية للملكية الرقمية القسم 512H.
أنا أسمي هذا الإجراء بأنه مذكر التفتيش الرقمي على المنشطات، لأنهم أجبروا مايكروسوفت وديسكورد على تسليم البيانات فوراً، متجاوزين كل التأخيرات القضائية المعتادة.
الرائع في هذا الأمر، أو ربما المخيف، هو أن هذه المذكرات تسقط قناع إخفاء الهوية الرقمية بالكامل. المنصات أجبرت على تسليم عناوين الآي بي وسجلات الخوادم،
وحتى بيانات بطاقات الائتمان، أليس كذلك؟
نعم، ما نراه هنا سابقة قانونية خطيرة. الرسالة واضحة لكل شخص يتاجر بالتسريبات، أدوات التخفي لن تحميك بعد الآن.
طيب، إذا كان اختراق خوادم الألعاب وبناء خطط اغتيال يعتمد على أخطاء الأفراد، ماذا يحدث عندما يكون نظام التحقق من الهوية ذاته هو الذي يخترق؟
هنا ننتقل إلى كارثة حقيقية، منصة مايكروسوفت إنترا إي دي،
اللي كنا نعرفها باسم أزور أكتيف دايركتوري.
الإيجاز يذكر ثغرة سجلت خطورة 10/10. بصراحة، حين أرى علامة كاملة هكذا أتساءل، هل هذا حقيقي أم تضخيم إعلامي؟
من الطبيعي أن تشك، لكن في هذه الحالة التقييم مبرر ومرعب. 10/10 تعني أن المهاجم يمكنه تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد على مستوى السحابة بالكامل،
بدون أي تفاعل من الضحية،
بدون أي تفاعل وبدون امتلاك أي بيانات دخول أولية. وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، إنترا إي دي ليس تطبيقاً عادياً، إنه بنية تحتية حيوية من المستوى صفر.
يعني الوكالات الحكومية وشركات فورتشن 500 تستخدمه لتحديد من يسمح له بالدخول. كيف تحدث ثغرة بهذا الحجم؟ المصادر تقول إن جهات مدعومة من دول استغلت خطأً بسيطاً في قراءة الذاكرة أثناء معالجة توثيقات سامل وأوو أورث.
خطأ في قراءة الذاكرة؟ كيف يؤدي هذا لاختراق سحابة كاملة؟ بسطي لنا الأمر قليلاً.
تخيل أن بروتوكول سامل هو نظام إصدار تصاريح الدخول في مبنى شديد الحراسة. عندما تسجل دخولك، يصدر تذكرة مشفرة تخبر كل الأبواب أنك مصرح لك.
مفهوم.
المهاجمون أرسلوا طلبات خبيثة استغلت ثغرة تخصيص الذاكرة. هذا الارتباك سمح لهم بالوصول لأجزاء من الكود ومكنهم من تزوير مفتاح التشفير الأساسية.
واو، يعني لم يسرقوا تصريح دخول عادي، بل صنعوا آلة تطبع تصاريح الدخول الخاصة بالمدير العام للمبنى كله.
بالضبط، منحوا أنفسهم صلاحية المسؤول العام وتجاوزوا المصادقة الثنائية بالكامل دون ترك أي سجلات تتبع محلية.
هذا مرعب، لأن الهجوم حدث في السحابة نفسها. فرق الأمن في الشركات كانت عمياء تماماً، صح؟
صحيح، لم تنطلق أي إنذارات. النظام كان يخبرهم أن كل شيء سليم وأن المسؤول العام هو من دخل. هذا يثبت أن المركزية السحابية تخلق نقطة فشل مفصلية.
خطأ برمجي واحد يسلم مفاتيح المملكة. طيب، إذا تجاوزنا الثغرات المعقدة والتشفير، نصل لشيء أبسط، الإنسان. شركة أبولو جلوبال مانجمنت تدير أكثر من 700 مليار دولار.
حادثة أبولو تمثل تحولاً نموذجياً. عصابة سكاترد سبايدر لم تستخدم كوداً معقداً، بل الهندسة الاجتماعية.
استهدفوا موظفي الدعم الفني، لكن وهنا الصدمة، استخدموا استنساخاً صوتياً بالذكاء الاصطناعي لمديرين تنفيذيين. كيف يمكن لشركة بهذا الحجم أن تسقط بسبب مكالمة هاتفية مزيفة؟
لأنهم خضعوا الغريزة البشرية. الموظف مدرب على التحقق، لكنه يرى رقماً يبدو داخلياً ويسمع صوت رئيسه وبنبرة تحمل استعجالاً. الغريزة تتغلب على الإجراءات.
الخداع البشري أصبح مثالياً، وما سرق لم يكن بسيطاً. بيانات صفقات اندماج واستحواذ سرية ونماذج مالية.
هذه قنبلة نووية في الأسواق المالية، يمكن استخدامها في التداول من الداخل وتحقيق أرباح خيالية أو الابتزاز بملايين الدولارات.
فعلا. طيب، دعنا ننتقل من سرقة البيانات الجاهزة إلى المطبخ الذي تصنع فيه البرمجيات، تسميم المنبع، منصة GitLab.
ثغرة تقييوها 9.4، روبوتات آلية تمسح الإنترنت لحقن أكواد خبيثة في مسارات بناء البرمجيات،
اللي هي خطوط تجميع البرامج، أليس كذلك؟
بالضبط، تخيلها كخط تجميع سيارات. المهندسون يكتبون الكود والخط يجمعه ويغلفه. الروبوتات لا تسرق البرماج، بل تخترق خط التجميع.
يعني يركبون مكابح معيبة في كل سيارة جديدة يتم إنتاجها دون أن يلاحظ أحد.
نعم، هذا ما نسميه تسميم سلسلة التوريد. المستخدم يثبت البرنامج وهو يثق بالشركة، ولا يدرك أن السم دس في المصدر.
ثقة أخرى تنهار.
ومن المطبخ الرقمي دعنا نخرج للشارع. نظارات ميتا للذكاء الاصطناعي رايبان، مبيعاتها زادت 300%.
وهذه كارثة خصوصية. الملايين يمشون ويصورون كل شيء ويغطون ضوء التحذين الصغير بشريط لاصق.
يعني الخصوصية في الأماكن العامة انتهت؟
نحن على حافة الهاوية، لكن هذا يطرح سؤالاً مهماً حول التوازن، لأن الضغط يولد رد فعل مضاد. الإيجاز يشير لتطبيق زوكوف المفتوح المصدر.
أها، التطبيق الذي يستخدم مسح البلوتوث لينبه المشاة بوجود نظارات تسجل حولهم؟ صحيح، والأهم من التطبيقات الفردية تدخل الجهات التنظيمية. مجلس حماية البيانات الأوروبي منع قدرات التعرف على الوجوه في الوقت الفعلي في هذه النظارات.
وهذا تدخل حاسم طبعاً للحفاظ على حق عدم الكشف عن الهوية في الشارع. طيب، إذن ماذا يعني كل هذا؟ فوضى أمنية، انتهاكات خصوصية، لكن في نفس الوقت التكنولوجيا تخلق نماذج اقتصادية جديدة للشركات الذكية.
دعنا نتحدث عن رهان شركة شاربلينج جيمينج على الإيثيريوم، خطوة تمثل علامة فارقة في تفكير الشركات تجاه الأصول الرقمية.
المصادر تقول إنهم وضعوا أكثر من 39 ألف عملة إيثيريوم بقيمة 91 مليون دولار في عقد التحقق أو التخزين،
على عكس مايكروستراتيجي التي تشتري البيتكوين وتخزنه كأصل غير نشط. شاربلينج تستخدم الإيثيريوم كرأس مال رقمي منتج.
كيف؟ يعني كيف يولد لهم عائد 4% سنوياً يضاف لبياناتهم المالية؟
الإيثيريوم يعتمد على إثبات الحصة، تحجز عملاتك لتأمين الشبكة، والشبكة تكافئك بعوائد منتظمة، مستفيدين طبعاً من تحديثات معايير المحاسبة الجديدة التي تسمح بذلك.
جميل، لكن سؤال يطرح نفسه، نحن تكلمنا اليوم عن اختراقات مرعبة، كيف تجرؤ شركة على وضع 91 مليون دولار في عقد ذكي؟ ألا يخافون من الاختراق؟
هنا تبرز براعتهم، استخدموا تقنيات تقسم مفاتيح التحقق بين مشغلين متعددين.
أها، لتجنب نقطة الفشل الفردية.
بالضبط، إذا تعطل خادم أو اخترق الأموال تظل آمنة. هذا يثبت أن البلوك تشين لم يعد للمضاربة فقط، بل أصبح قضباناً مالية أساسية تولد عوائد مؤسسية.
مذهل. إذن دعونا نلخص ما رأيناه في هذا الغوص العميق اليوم. خيط واحد يربط كل شيء، الانهيار التام للحدود القديمة، هوية مايكروسوفت إنترا لم تعد تكفي، صوت المدير التنفيذي في أبولو لم يعد دليلاً على هويته،
والكود المصدري في جيت لاب قد يكون فخاً، والمشي في الشارع يراقب بصمت عبر نظارات ميتة، بينما الأموال المؤسسية تهاجر لمساحات لا مركزية آمنة.
وهذا يتركنا مع فكرة عميقة ومقلقة للمستمعين. في عالم يخترق فيه نظام التحقق بخطأ برمجي، ويستنسخ صوتك لتسرق المليارات، وتصور كل تحركاتك بصمت،
ربما لن يكون التحدي الأكبر حماية بياناتنا الرقمية.
صحيح، ربما التحدي الأكبر في العقد القادم سيكون إيجاد طريقة رياضية معتمدة نثبت بها للأنظمة ولبعضنا البعض أننا بكل بساطة ما زلنا بشراً حقيقيين، ولسنا مجرد شبح رقمي يمتلك صلاحيات الدخول. شكراً لمرافقتنا في هذا الغوص العميق، وإلى اللقاء.